ده أيها الإخوة هو الشريط الرابع.
إسلام عمر. وفي ذلك الوقت أسلم الشهم الهمام عمر بن الخطاب العدوي القرشي بعدما كان عليه من كراهية المسلمين وشدة أذاهم. قالت ليلى إحدى المهاجرات لأرض الحبشة مع زوجها: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما ركبت بعيري أريد أن أتوجه إلى أرض الحبشة إذا أنا به، فقال لي: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت: قد آذيتمونا في ديننا، نذهب في أرض الله حيث لا نؤذى. فقال: صحبكم الله. فلما جاء زوجي عامر أخبرته بما رأيته من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. وذلك لما كان يراه من قسوته وشدته على المسلمين، ولكن حصلت له بركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه قال قبيل إسلامه: اللهم أعز الإسلام بعمر. وكان إسلامه في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي كان المسلمون يجتمعون فيها، وقد حقق الله بإسلامه ما رجاه عليه السلام.
إذا صح هذا الحديث اللهم أعز الإسلام بعمر، فهو من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني كيف يرضي الله أن يعز الإسلام بعمر وهو من ألد أعدائه، لولا أنه توسم فيه الخير والنصر للإسلام ما دعا هذا الدعاء لأعد الناس. فإذا صح الأثر على هذا الوجه فهو من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن دعا أن الله يعز الإسلام بألد أعدائه، وهو أيضا آية حيث استجاب الله دعاءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ولكن حصلت له بركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه قال قبيل إسلامه: اللهم أعز الإسلام بعمر. وكان إسلامه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي كان المسلمون يجتمعون فيها، وقد حقق الله بإسلامه ما رجاه عليه السلام. فقد قال عبد الله بن مسعود من رواية البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، فإنه طلب من رسول الله أن يعلن صلاته في المسجد ففعل. وقد أدرك الكفار كآبة شديدة حينما رأوا عمر أسلم، وكانوا قد أرادوا قتله، حتى اجتمع جمع حول داره ينتظرونه. فجاء العاص بن وائل السهمي، وهو من بني سهم حلفاء بني عدي قوم عمر، وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير. فقال لعمر: ما بالك؟ فقال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك، فأنا لك جار. فأمن عمر وخرج العاص، فوجد الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبيل إليه. فرجع الناس من حيث أتوا.
هي وأصحابه أجمعين. قال شيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين: رجوع مهاجر الحبشة. وبعد 3 أشهر من خروج مهاجر الحبشة رجعوا إلى مكة، حيث لا تتيسر لهم الإقامة فيها لأنهم قليل العدد وفي الكثرة بعض الأنس، وأضف إلى ذلك أنهم أشراف قريش ومعهم نساؤهم، وهؤلاء لا يطيب لهم عيش في دار غربة بهذه الحالة. وقد أولع بعض المؤرخين بحكاية يجعلونها سببا في رجوع مهاجر الحبشة، وهي أنهم بلغهم إسلام قومهم حينما قرأ عليهم الرسول سورة النجم وتكلم فيها كلاما حسنا عن آلهتهم، حيث قال: بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق جمع غرنوق، وهي الطيور ويراد بها الملائكة العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فسجدوا عظاما لذلك وفرحا. وهذا مما لا تجوز روايته إلا من قليل الإدراك الذين ينقلون كل ما وجدوه غير متثبتين من صحته. وها نحن أولى نسوق لك أدلة النقل والعقل على بطلان ما ذكر. أما الحديث فسنده ومتنه قلقان. فالسند قال فيه القاضي عياض في الشفاء: لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم. وأما المتن فليس أصحاب رسول الله ولا المشركون مجانين حتى يسمعوا مدحا أثناء ذم. ويجوز ذلك عليهم. فبعد ذكر الأصنام قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالكلام غير منتظم، ولو كان ذلك قد حصل لاتخذه الكفار عليه حجة يحاجونه بها وقت الخصام، وهم من نعرفهم من العناد فيما ليس فيه أدنى حجة، فكيف بهذه؟ وليس ذلك القيل أقل من تحويل القبلة إلى الكعبة. وهذا وهذا قالوا فيه ما قالوا، حتى سماهم الله سفهاء، وأنزل فيهم في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولكن لم يسمع عن أي واحد من رجالاتهم والمتصدرين للعناد منهم أنه قال: ما لك ذممت آلهتنا بعد أن مدحتها. وكان ذلك أولى لهم من تجريد السيوف وبذل مهج الرجال، على أن المؤرخين الذين ينقلون هذه العبارة ويجعلونها سببا لرجوع مهاجر الحبشة يقولون أثناء كلامهم: إن الهجرة كانت في رجب، والرجوع كان في شوال، ونزول سورة النجم كان في رمضان، فالمدة بين نزول السورة ورجوع المهاجرين شهر واحد. والمتأمل أدنى تأمل يرى أن الشهر كان لا يكفي في ذلك الزمن للذهاب من مكة إلى الحبشة والإياب منها، لأنه لم يكن إذ ذاك مراكب بخارية تسهل السير في البحر، ولا تلغراف يوصل خبر إسلام قريش لمن بالحبشة. فلا غرابة بعد ذلك إن قلنا إن هذه الخرافة من موضوعات أهل الأهواء الذين ابتلى الله بهم هذا الدين. ولكن الحمد لله فقد من علينا بحفظ كتابنا المجيد الذي يحكم بيننا وبين كل مفتر كذاب. ففي السورة نفسها: وما ينطق عن الهوى والذي يلقيه الشيطان من أقبح ما يروى. فكيف يقول عليه الصلاة والسلام أو يجري على لسانه مما يبث الشكوك في الوحي الأمر الذي يريده السفهاء؟ رد الله كيدهم في نحرهم. والذي ورد في الصحيح في موضوع هذا السجود ما رواه عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ والنجم، فسجد وسجد من كان معه إلا رجلا أخذ كفا من حصى وضعه على جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته قتل بعد كافرا. وليس في هذا الحديث أي دلالة على أن الذين سجدوا معه هم مشركون، بل الذي يفيده قوله فرأيته قتل بعد كافرا أنه كان مسلما ثم رأيته ارتد. وهذا ما حصل من بعض ضعاف القلوب الذين لم يتحملوا الأذى فكفروا، منهم علي بن أمية بن خلف.
كلام الشيخ رحمه الله هذا غير صحيح. عندي من حاشية يقول رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ سورة النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والإنس والجن، فالصواب أنهم كلهم سجدوا، لكن قالوا إن قريشا لما قرأت عليهم السورة وفيها ما تعلمون من الأشياء العظيمة ذهلوا، وأنهم بذهولهم سجدوا مع المسلمين، وليس ذلك تقربا إلى الله كما هو معلوم إلا هذا الرجل. وأما قوله رأيته قتل بعد كافرا، فهذا معناه أنه لم يسلم، وليس المعنى أنه أسلم في المرتد. فكلام الشيخ هنا الأخير هذا غير محرم. أما مسألة الغرانيق، فالغرانيق أولا هي كما قال الشيخ رحمه الله رواتها ضعفاء، والثاني على فرض صحتها، فليس بها ما يقتح بالرسالة، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته. فالشيطان حينما قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي قرأ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، لكن الواقع أنه ما حصل هذا، إنما بين الله عز وجل أنه ما من نبي ولا رسول إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فيلقي الشيطان في قراءته سواء في الإيهام اللفظي أو في التحريف المعنوي، ويكون معنى النسخ الإزالة وليس النسخ المصطلح عليه. ويزيل الله هذا الذي ألقاه الشيطان في قراءة النبي والرسول، يزيله بما ييسره سبحانه وتعالى من بيان الحق، سواء بوحي ينزل على الرسول أو بورثة الرسل من العلماء الذين يبينون الحق. ألقى الشيطان في أمنيته ما يوجب إضلال الخلق، ما يوجب إضلال الخلق، وليس المعنى أنه يلقي حال القراءة، ألقى في قراءته ما يكون من الإضلال، أي ألقى فيما قرأه. وهذا ما فتح به الشيطان على أولئك المحرفين والمغيرين لمعنى كلام الله عز وجل. لم هو بالرسول المسلمون لما جاء لما قرأ القرآن وألقي وقرأه الناس، يأتي الشيطان ويلقي في هذا القرآن ما يكون به ضلال. ولا يلزم من ذلك أن يكون حال قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ألقى الشيطان في مقروئه ما يكون به الضلال، فينسخ الله ما يلقى الشيطان بما يسره من الرد عليه وبيان باطله ثم يحكم الله عليه. فيكون هذا من باب أن الله تعالى ينسخ هذا الذي ألقاه الشيطان ثم يحكم الله الآيات بما حصل من الرد عليه بالقول الصواب، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض كقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.
هذا ولما رجع مهاجر الحبشة إلى مكة ولم يتمكن من الدخول إليها إلا من وجد له مجيرا، فدخل أبو سلمة في جوار خاله أبي طالب، ودخل عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة، وقد رد عليه جواره حينما رأى ما صنعه بالمسلمين، فلم يرى أن يكون مرتاحا وإخوانه معذبون. كتابة الصحيفة. ولما ضاقت الحيل بكفار قريش عرضوا على بني عبد مناف الذين منهم الرسول عليه الصلاة والسلام دية مضاعفة ويسلمونه، فأبوا عليهم ذلك، ثم عرضوا على أبي طالب أن يعطوه سيدا من شبانهم يتبناه ويسلم إليهم ابن أخيه، فقال عجبا لكم، تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه. فلما رأوا ذلك أجمعوا أمرهم على منابذة بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف وإخراجهم من مكة والتضييق عليهم، فلا يبيعونهم شيئا ولا يبتاعون منهم حتى يسلموا محمدا للقتل، وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها في جوف الكعبة. فانحاز بنو هاشم بسبب ذلك في شعب أبي طالب، ودخل معهم بنو المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم ما عدا أبا لهب، فإنه كان مع قريش. وانخذل عنهم بنو عميهم عبد شمس ونوفل ابني عبد مناف، فجهد القوم حتى كانوا يأكلون ورق الشجر، وكان أعداؤهم يمنعون التجار من مبايعاتهم، وفي مقدمة المانعين أبو لهب.
في هذا يقول أبو طالب في لميته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل، لأنهم يعني كانوا مع قريش ضد بني هاشم وبني المطلب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب سهما من الخمس، وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، حتى إن بعض أهل العلم قال إن بني المطلب تحكم عليهم الصدقة، وجعلهم من آل محمد لأنهم يعطون من الفيء والغنيمة فلا تحل لهم الزكاة، لكن الصلح أنها تحل، الزكاة لهم، لكن لهم حق في الفيء. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل أو ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل. والله لازم تراجعون القصيدة هذه، أثنى عليها ابن كثير ثناء عظيما حتى قال ينبغي أن تكون من المعلقات السبع. نعم.
هجرة الحبشة الثانية. وبعد دخول الرسول وقومه الشعب أمر جميع المسلمين أن يهاجروا للحبشة حتى يساعد بعضهم بعضا على الاغتراب، فهاجر معظمهم وكانوا نحو 83 رجلا وكانوا نحو 83 رجلا وثماني عشرة امرأة، وكان من الرجال جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وعبيد الله بن جحش وامرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان. وتوجه لهم الذين أسلموا من جهة اليمن وهم الأشعريون أبو موسى وبنو عمه. ولما رأت قريش ذلك أرسلت في أثرهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدايا إلى النجاشي ليسلم المسلمين. فرجع شر رجعة ولم ينالا من النجاشي إلا إهانة لما خاطبوه به في إغفار ذمته في قوم لا ذو به. أما بنو هاشم فمكثوا في الشعب قريبا من 3 سنوات في شدة الجهد والبلاء، لا يصلهم شيء من الطعام إلا خفية. نقد الصحيفة. وقد قام 5 من أشراف قريش يطالبون بنقض هذه الصحيفة الظالمة، وهم هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث العامري وهو أعظمهم في ذلك بلاء، وزهير بن أبي أمية المخزومي ابن عمة الرسول عاتكة، والمطعم بن عادي النوفلي، وأبو البختري بن هشام الأسدي، وزمعة بن الأسود الأسدي. واتفقوا على ذلك ليلا، فلما أصبحوا غدا زهير وعليه حلة فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب؟ وبنو هاشم والمطلب هلكا لا يبيعون ولا يبتاعون، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. فقال أبو جهل: كذبت. فقال زمعة لأبي جهل: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقال أبو البختري: صدق زمعة. وقال المطعم بن عدي: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك. وصدق على ما قيل هشام بن عمرو. فقام إليها المطعم بن عدي فشقها، وكانت الأرضة قد أكلتها، فلم يبق فيها إلا ما فيه اسم الله. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب بذلك قبل أن يفعل ما ذكر. فخرج القوم إلى مساكنهم بعد هذه الشدة.
في حاشية عندي
قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: يا عم، إن ربي الله قد سلط الأرض على صحيفة قريش فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان. فقال: أربك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالله ما يدخل عليك أحد. ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، فهلم صحيفتكم، فإن كما قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها، وإن يكن كاذبا دفعت إليكم ابن أخي. فقال القوم: رضينا. فتعاقدوا على ذلك، ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزادهم ذلك شرا. فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ محمد الغي رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين: وفود نجران. وقد وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من الشعب وفد من نصارى نجران بلغهم خبره من مهاجر الحبشة فسارعوا بالقدوم عليه حتى يروا صفاته مع ما ذكر منها في كتبهم، وكانوا 20 رجلا أو قريبا من ذلك. فقرأ عليهم القرآن فآمنوا كلهم، فقال لهم أبو جهل: ما رأينا ركبا أحمق منكم، أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبأتم. فقالوا: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لكم ما أنتم عليه ولنا ما اخترناه. فأنزل الله في ذلك قوله في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقد كان أهل مكة حينما عجزوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتمكنوا من مقارعة الحجة بالحجة رموه بالسحر مرة وبالكذب أخرى وبالجنون طورا وبالكهانة تارة. كل ذلك شأن العاجز المعاند الذي لا يستحيي لمزيد عناده أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
وهذا من سخفهم وحمقهم. كان الواجب عليهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. لكن قالوا هكذا مما يدل على حمقهم وعنادهم وجهلهم. نعم.
وفاة خديجة رضي الله عنها. وبعد خروجه عليه الصلاة والسلام من الشعب بقليل وقبل الهجرة 3 سنين توفيت خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يذكرها ويترحم عليها، ولا غرابة فهي أول نفس زكية صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه. وقد جاء منها بأولاده كلهم ما عدا إبراهيم، فمنها زينب وهي أكبر بناته، تزوجها بالجاهلية أبو العاص بن الربيع، وأعقب منها أمامة التي تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة، ومنها رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان، الأولى بمكة قبل الهجرة وهاجر بها إلى الحبشة، والثانية بالمدينة بعد أن ماتت أختها. ومنها فاطمة وهي أصغر بناته تزوجها علي بن أبي طالب. وقد جاءت خديجة بأولاد توفوا صغارا ولم يعش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولاده إلا فاطمة، عاشت بعده قليلا. ولما توفيت خديجة حزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لما كانت عليه من الرقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاجزة الكفار عنه لما لها من الجاه في عشيرتها بني أسد، ومنها القاسم، وكان به يكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله الملقب بالطيب والطاهر.
3: القاسم والطيب وإبراهيم.
زواج سودة. وعقد عليه الصلاة والسلام في الشهر الذي ماتت فيه خديجة على سودة بنت زمعة العامرية القرشية بعد أن توفي عنها زوجها وابن عمها السكران بن عمرو. وقد كانت آمنت بالله وبرسوله وخالفت أقاربها وبني عمها، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة في المرة الثانية خوف الفتنة. وعقب رجوعه من هجرته توفي عنها، فلم يكن ثم أجمل مما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم بزوج رجل آمن به، ولو تركت لقومها مع ما هم عليه من الغلظة وكراهة الإسلام لفتنوها. وكرم نسبها في قومها يمنعها من التزوج برجل أقل منها نسبا وشرفا.
الله أكبر.
زواج عائشة رضي الله عنها. وبعد ذلك بشهر عقد على عائشة بنت صديقه أبي بكر وهي لا تتجاوز السابعة من عمرها، ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها، ودخل عليها بالمدينة. أما سودة فدخل عليها بمكة. وبعد وفاة خديجة بنحو شهر توفي عمه أبو طالب الذي كان يمنعه من أذى أعدائه، ومع أنه كان لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به بل يعتقد صدقه، لم ينطق بالشهادتين حتى آخر لحظة من حياته. وفيه نزل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولكن لأعماله العظيمة التي عملها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو أن يخفف عنه.
وهذا هو الواقع، أن يخفف عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن من الله أن يشفع لعمه فأذن له، فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دمار والعياذ بالله، أعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. وفيه هذا دليل فائدة عظيمة، وهي أن إضافة الشيء إلى سببه الصحيح دون ذكر المسبب وهو الله جائز، يعني رسول قال لولا أنا، يعني لولا أن أنا شبعت له لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة لها صور: الصورة الأولى لولا هذا الشيء لكان هذا، وهذا جائز بشرط أن يكون الشيء سببا صحيحا. الثاني أن يقول لولا أنا نعم لولا هذا ثم الله، فهذا جائز، لأن المرتبة هنا واضحة النزول: لولا هذا ثم الله، أو بالعكس نعم لولا الله ثم هذا، هذه جائزة لأنها واضحة نزول المرتبة عن المشارك. الثالث أن يقول لولا الله وهذا الشيء وفلان، لولا الله وفلان، هذه لا تجوز. قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له ذلك، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. الثلاثة. الرابع أن يقول لولا الله ففلان بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب. فهل نقول إنها مثل ثم أي جائزة، أو نقول إنها مثل الواو أي ممنوعة؟ الحقيقة أنها في منزلة بين المنزلتين، هي دون ثم، لأن التراخي في ثم واضح، والارتباط بالفاء والتعقيب واضح، فهي محل إشكال، والأولى العدول عنها إلى ثم أو إلى ذكر الله وحده. الخامس أن يقول لولا الله لكان كذا وكذا، هذا جائز، وهذا هو الأصل. استمر.
وعدم إسلامه هو وغالب أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن كان المؤلف رحمه الله لم يطلع على الحديث الذي رواه مسلم الذي سقته لكم حين قال نرجو أن يخفف عنه، نقول بل خفف بالفعل.
وعدم إسلامه هو وغالب أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه من الحكمة ما لا يخفى، فإنهم لو بادروا باتباعه لقيل قوم يطلبون سيادة وفخرا ليس لهم فجاءوا بهذا الأمر المفترى، ولكن لما رأى المعاندون أن متبعيه هم الغرباء عنه الذين ليسوا من عشيرته بل من أعدائه أحيانا بل من أعدائها أحيانا كعثمان بن عفان من بني أمية لم يكن عندهم أدنى حجة يقيمونها اللهم إلا دعاويهم الكاذبة التي كانوا يتمسكون بها حينما تصدعهم الحجة من قولهم ساحر يفرق بين المرء وزوجه وكاهن يتكهن بالغيب. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام الذي فقد فيه زوجه وعمه عام الحزن. ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم
من الحكمة أن أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم قسم كفار وبعضهم أشد من الآخر، قسم مسلمون وبعضهم أكمل من الآخر. الكفار من؟ أبو طالب وأبو لهب، ولا يخفى الفرق بينهم. المسلمون العباس وحمزة، ولا يخفى الفرق بينهم، فإن حمزة أفضل من العباس. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى أن الله جعل أعمام النبي صلى الله عليه وسلم على هذين القسمين.
ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يمكنها نيله في حياة أبي طالب، واشتد الأمر عليه حتى كانوا ينثرون التراب على رأسه وهو سائر، ويضعون أوساخ الشاة عليه في صلاته، وتعلقت به كفار قريش مرة يتجاذبونه ويقولون له: أنت الذي تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا. فما تقدم أحد من المسلمين حتى يخلصه منهم لما هم عليه من الضعف إلا أبو بكر، فإنه تقدم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
وهذا سبحان الله من العجائب أن قريشا لا توعي أحدا جاء إلى المسجد الحرام حتى لو كان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد تحت الكعبة يعبد الله عز وجل، يؤذونه هذا الإيذاء، يأتون بسل الجزور ويضعونه على ظهره وهو ساجد. كل هذا من أجل أن ينال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى درجات الصبر، لأن الصبر خلق عظيم لا يمكن أن يناله الإنسان إلا بوجود شيء يصبر عليه. كما أنه عليه الصلاة والسلام يمرض كما يمرض الرجلان منه، يعني يشدد عليه، وشدد عليه أيضا النزع عند الموت. وكل هذا كما قلت لكم حتى ينال أعلى درجات الصبر صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرته جميعا. نعم.
هجرة الطائف. فلما رأى عليه الصلاة والسلام استهانة قريش به أراد أن يتوجه إلى ثقيف بالطائف يرجو منهم نصرته على قومه ومساعدته حتى يتمم أمر ربه، لأنهم أقرب الناس إلى مكة وله فيهم خؤولة، فإن أم هاشم بن عبد مناف عاتكة السلمية من بني سليم بن منصور وهم حلفاء ثقيف. فلما توجه إليهم ومعه مولاه زيد بن حارثة قابل رؤساءهم وكانوا ثلاثة: عبد ياليل ومسعود وحبيب أولاد عمرو بن عمير الثقفي. فعرض عليهم نصرته حتى يؤدي دعوته، فردوا عليه ردا قبيحا ولم ير منهم خيرا. وحين ذاك طلب منهم ألا يشيعوا ذلك عنه كي لا تعلم قريش فيشتد أذاهم، لأنه استعان عليهم بأعدائهم. فلم تفعل ثقيف ما رجاه منهم عليه الصلاة والسلام، بل أرسلوا سفهاءهم وغلمانهم يقفون في وجهه في الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه. وكان زيد بن حارثة يدرأ عنه إلى أن انتهى إلى شجرة كرم واستظل بها، وكانت بجوار بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة وهما من أعدائه، وكانا في البستان. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهما، فدعا الله قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فلما رآه ابن ربيعة رقى له وأرسل إليه بقطف من العنب مع مولى لهما نصراني اسمه عداس. فلما ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الحديث يعني فيه معاني جليلة إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. الإنسان فيه يحتاج إلى هذا، أحيانا يأتيه أشياء تضيق صدره، داخلية وخارجية، في الأهل في الأقارب في غيره، فيقول هذا حتى وإن كان ليس بصغير: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لأن الرضا مقصودي، غير أن عافيتك أوسع لي لا شك، لأن البلاء قد ينزل بالإنسان ويحصل عليه انحراف، نسأل الله العافية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في ذكر سياق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف: فلما رآه ابن ربيعة رقى وأرسل إليه بقطف من العنب مع مولى لهما نصراني اسمه عداس، فلما ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عداس: هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له عليه السلام: من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال: نصراني من نينوى. فقال له عليه السلام: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال: وما علمك بيونس؟ فقرأ له من القرآن ما فيه قصة يونس. فلما سمع ذلك عداس أسلم، وأتى جبريل برسالة من الله جل ذكره، وقال: إن الله أمرني أن أطيعك في قومك لما صنعوه معك. فقال عليه السلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فقال جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ولما كان بنخلة وفد عليه نفر،
هذا يحتاج إلى إثبات، لأن الله سبحانه وتعالى لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، فقيد فقال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهذه ليست تسمية على الإطلاق. كذلك قصة عداس تحتاج إلى تحرير، ولكن المتتبع للتواريخ يرى أن الأمر كما قال الإمام أحمد، أن هذه التواريخ والسير والمغازي ليس لها إسناد قائم، يتوارثها الناس ويتناقلونها ثم تكتب. نعم.
ولما كان بنخلة وفد عليه نفر من الجن يستمعون القرآن، وهم ممن ينتمون إلى موسى صلوات الله عليه، فلما سمعوه أنصتوا له ورجعوا إلى قومهم منذرين، وأبلغوهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقد قص الله قصة الجن بعبارة أطول في سورة سميت باسمهم، أولها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
في هذه القصة قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك، يعني أذكر يا محمد إذ صرفنا إليك. ولا يخفى ما في هذا التعبير من كون أفعال العباد بيد الله عز وجل وبإرادة الله، خلافا لمن؟ لا، القدرية. وقول إليك نفرا من الجن دليل على أن الجن يسمون نفرا كما أنهم يسمون رجالا. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يستمعون القرآن، يعني صرفناهم لأجل أن يستمعوا القرآن. فلما حضروا قالوا أنصتوا، وهذا من دليل على أدبهم، حيث أمر بعضهم بعضا بالإنصات، وهو الاستماع بوعي لما يقال. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا أيضا من كمال أدبه، لم يقم أحد منهم حتى انتهى الحديث. وهكذا ينبغي لمن حضر كلاما نافعا أن لا ينصرف حتى ينتهي. فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين، أي صرفوا إلى قومهم ينذرونهم من البقاء على الشرك ومخالفة الرسل. قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي، أي للكتب السابقة وللرسل السابقين، وتصديق القرآن لما بين يديه له معنى. المعنى الأول الشهادة لها بالصدق، والمعنى الثاني أنه يصدق ما أخبرت به من هذا القرآن، لأن الكتب السابقة ذكرت عن القرآن ما ذكرت. وقوله ولوا إلى قومهم منذرين، هذا معنى قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل من الجن رسل؟ من العلماء من أخذ بظاهر الآية وقال إن من الجن رسلا، لكن هذا القول ضعيف لقول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وعلى هذا فإما أن تكون الآية يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم الخطاب موجه للمجموع، وأحد الطرفين في المجموع منهم الرسل لا للجميع الذي يشمل كل واحد، وإما أن يقال الرسل من الإنس هم الذين أوحى الله إليهم وأمرهم بالتبليغ، وأما الرسل من الجن فهم الذين أرسلهم الرسل إلى قومه وليسوا رسلا موحا إليهم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الحق يعني الصدق والعدل، وإلى طريق مستقيم أي منهج مستقيم لا اعوجاج فيه. يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا، والمراد بداعي الله هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كقول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم، ولم يقولوا يغفر لكم ذنوبكم لأنهم على خوف. وأما الله عز وجل فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعدها يغفر لكم ذنوبكم، لم يقل من ذنوبكم لأنه حاكم عز وجل، وهؤلاء الجن لا يحكموا بهذا لكن يترجون أن تكون المغفرة من بعض الذنوب. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم، أي يمنعكم ويعصمكم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، يعني أن الله قادر عليه فلن يعجز الله، وليس له من دون الله أولياء، أي أولياء ينصرونه من دون الله ويمنعونه عذاب الله. أولئك في ضلال مبين، أولئك المشار إليهم من لا يجيبون داعي الله. وهذا كلام كما ترون كلام بليغ فصيح فيه الدعوة والموعظة وذكر الثواب وذكر العقاب. نعم.
الاحتماء بالمطعم بن عدي، ولما رجع عليه السلام من الطائف هكذا لم يتمكن من دخول مكة لما علمه كفار قريش من أنه توجه إلى الطائف يستنصر بأهلها عليهم، فأرسل عليه السلام إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف يخبره أنه سيدخل مكة في جواره، فأجاب إلى ذلك وتسلح هو وبنوه وتوجهوا مع رسول الله إلى المطاف. فقال له بعض المشركين أمجير أنت أم تابع؟ فقال بل مجير. قالوا إذا لا تخفر ذمتك.
الله من الصواب لا نخفر أو لا تخبر لا بأس. يعني مقتضى هذا لو قالوا إنه تابع، لو قال إنه تابع لم يقبلوا خفارته. نعم.
وفد دوس وقادم على رسول الله وهو بمكة الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس عشيرة أبي هريرة الصحابي الصحابي الشهير. وكان الطفيل شريفا في قومه شاعرا نبيلا، فلما قرأ عليه القرآن أسلم، فقال له رسول الله اذهب إلى قومك فادعهم إلى الإسلام. ودعا لهم رسول الله فقال اللهم اهد دوسا، فتوجه إليهم الطفيل ودعاهم، فآمن بدعوته كثير منهم. وستأتي وفادته على الرسول مرة ثانية بقومه في المدينة. الإسراء والمعراج. وقبل الهجرة أكرمه الله بالإسراء والمعراج. أما الإسراء فهو توجهه ليلا إلى بيت المقدس بإيلياء ورجوعه من ليلته، وأما المعراج فهو صعوده إلى العالم العلوي. وقد قال جمهور أهل السنة إن ذلك كان بجسمه الشريف، وكانت عائشة رضي الله عنها تمنع رؤية رسول الله ربه، وتقول من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. والإسراء مذكور في القرآن الكريم، قال الله تعالى في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فقد ورد في صحيح السنة وأصح أحاديثه ما رواه الشيخان ونقله
سبحان الذي أسرى بعبده، هو الله عز وجل، وصدر هذا بالتسبيح تنزيها لله تبارك وتعالى عن العبث فيما يقدره تبارك وتعالى من هذا الإسراء. فإنه قد يقول قائل وما الفائدة من ذلك، فنزه نفسه تبارك وتعالى أن يكون ذلك عبثا. وفي وصفه بالعبودية صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكريم له، وهذه هي العبودية الخاصة. نعم.
وأما المعراج
طيب لأنه لهم آياتنا إنه هو السميع، هو يعود على من؟ على الله عز وجل، فعاد الضمير على ما سبق لأن الأمر واضح، المعنى واضح. نعم.
وأما المعراج فقد ورد في صحيح السنة وأصح أحاديثه ما رواه الشيخان
وظاهر الكلام المؤلف أنه لم يرد في القرآن، ولكنه غفر رحمه الله. فالمعراج ورد في القرآن في سورة النجم، قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء إلى آخر. في النهاية قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والصواب أن المعراج أيضا دل عليه القرآن لكن التفصيل جاء في السنة. نعم.
وأصح أحاديثه ما رواه الشيخان ونقله القاضي عياض في شفائه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس.
ومنتهى طرفه وش مداه؟ ما ندري، قد يكون بعيدا. من الناس الذين ليسوا على هذا الوصف من يرى إلى مسيرة يوم أو يومين، وقد قيل إن زرقاء الإمامة تنظر مسيرة ثلاثة أيام. هذا البراق يعني يطير طيران شديدا لأنه يضع حافره عند منتهى طرفه، ولذلك وصل بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة بعد حصول المعراج. من آيات الله سبحانه الله. نعم.
قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى بن مريم فرحبا بي ودعوا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول. ففتح لنا وإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فذكر مثله. وإذا
شطر الحسن يعني نصفه، والمعنى أن يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي نصف الحسن في قومه وأهله، وإلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهه، لكن يوسف أعطي نصف الحسن في قومه وأهل زمانه.
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فذكر مثله. فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير، فقال ودعا لي بخير. قال تعالى في سورة مريم ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله. فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله. فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله. فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر ربي ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي وقلت له يا ربي خفف عن أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال سبحانه يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له 1. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. ثم رجع عليه السلام من ليلته، فلما أصبح غدا إلى نادي قريش، فجاء إليه أبو جهل بن هشام فحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى له، فقال أبو جهل يا بني كعب بن لؤي هلموا، فأقبل عليه كفار قريش فأخبرهم الرسول الخبر، فصاروا بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا، وارتد ناس ممن كان آمن به من ضعاف القلوب، وسعى رجال إلى أبي بكر فقال إن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا أتصدقه على ذلك؟ قال إني لأصدقه على أبعد من ذلك، فسمي من ذلك اليوم صديقا.
انظر إلى احترازه رحمه الله رضي الله عنه، إن كان قال ذلك، وهذا الشرط يجب أن يستعمله الإنسان في كل خبر شك فيه، لا يبني على خبر الناس، الناس قد يخبرون بالكذب عمدا وقد يخبرون بالكذب وهما، فقيد حتى تسلم، قل إن كان قال ذلك فقد صدق أو كذا. فهذه الاحتراز من أبي بكر رضي الله عنه يدل على ورعه وأنه ليس متعجلا. ثم إنه قال أصدقه على أبعد من ذلك، نعم هو يصدقه على كل شيء، ولهذا سمي من ذلك الوقت من ذلك اليوم بالصديق، مبالغة في الصدق. وقد أشار الله إلى معنى الصديق بقوله والذي جاء بالصدق وصدق به، فهو صادق فيما يجيء به مصدق للصدق. نعم.
ثم قام الكفار يمتحنون رسول الله فسألوه نعت بيت المقدس وفيهم رجال رأوه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن رآه قبل ذلك، فجلاه الله له فصار يصفه لهم بابا بابا وموضعا موضعا. قالوا أما النعت فقد أصاب، فأخبرنا عن عيرنا، وكانت لهم عير قادمة من الشام، فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها، وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق، فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية، فقال قائل منهم هذه والله الشمس قد أشرقت، فقال آخر وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمد. ثم لم يزدهم ذلك إلا كبرا وعنادا.
الأورق يعني الذي لون جلده شعره أشهر نسبة إلى الورق وهو الفضة. نعم.
ثم لم يزدهم ذلك إلا كبرا وعنادا حتى قالوا هذا سحر مبين. وفي صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها، فيصلي ركعتين إذا ظهر الفجر، وأربع ركعات إذا زالت الشمس، ومثلها إذا ضوعف ظل الشيء، وثلاثا إذا غربت، وأربعا إذا غاب الشفق الأحمر. وكان عليه السلام قبل مشروعية الصلاة يصلي ركعتين صباحا ومثلهما مساء، كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين: العرض على القبائل. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجد من قريش منعه من تأدية الرسالة وتسلط الكبر والعظمة على قلوبهم، أراد الله أن يظهر أمر الدين على أيدي غيرهم من العرب، فكان عليه الصلاة والسلام يخرج في المواسم العربية، وهي أسواق كانت العرب تعقدها للتجارة والمفاخرة، ويعرض نفسه على القبائل ليحموه حتى يؤدي رسالة ربه، فكان بعضهم يرد ردا جميلا وآخرون ردا قبيحا، وكان من أقبح القبائل ردا بنو حنيفة رهط مسيلمة الكذاب، وطلب منه بنو عامر إنهم آمنوا به أن يجعل لهم أمر الرئاسة من بعده، فقال لهم الأمر لله يضعه حيث شاء. وكان من الذين يحجون البيت عرب يثرب، وهي مدينة بين مكة والشام، يقطنها قبيلتان إحداهما من ولد الأوس والثانية من ولد الخزرج.
يثرب هذا اسمها في القديم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.